ما خير بلادنا الصبح ترغش من العرب. حياها الله يبارك من قبل لا تبين الشيفة. العرب كلها طلابة رزق ومتوكلة على الله، صارحين يخدمون بلادهم، كل نبادل اليهدى على مقدورة بروح وطنية خيرة، نتنومس ونفتخر بكل سبق ونجاح وطني.
صباح رمضان ويا أمل الملة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية من إذاعة الأولى من شبكة الأولى الإذاعية التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، الأولى إماراتية تراثية وطنية، الأولى منكم وفيكم. من الأولى نحييكم في صباح رمضان لليوم 25 من الشهر المبروك، صباح جديد، يوم من العشر الأواخر مر ونحن مكملين في رحاب اليوم 25. اللهم نسألك في الخير والراحة وأن نعمل صالحا يقربنا إليك. يوم جديد فيه من الأمل أن يكون لنا نصيب من العمل الصالح، عمل نزيد فيه راحة وهدوء وسكينة. جمال هذه الأيام ورغم حشرتها وكثرة مشاغلها ما بين العمل وتحضير وتجهيزات العيد وطاعة طبعا، إلا أن فيها من الهدوء النفسي والروحي والطمأنينة. هذا الشيء اللي يعلمنا أن نحن نقدر نوازن ما بين كل شيء، والوقت فيه وايد أن فرص نشتغل فيها أكثر مهما انشغلنا وحسينا بضيج الوقت، إلا أن نحن نكمل ويا سرعة هذه الأيام في سباق الزمن لكل عمل خير هو المكسب الحقيقي لهذه الأيام. سبحان من جعل لنا أيام فيها من القيمة المعنوية والروحية هذا القدر. جمال الذكر، حلاوة قراية القرآن، متعة السيرة المسايد في كل وقت، روحانية التراويح والتهجد، الراحة اللي نستمتع بقليلها، نتري العيد وفي نفس الوقت بنزعل على ما يمر من هذه الأيام المبروكة. يعني هي صدق أيام معدودات، فخلونا نحط فيها ذكرى نستمتع عقب كل ليلة من التهجد والذكر وقراية القرآن، نتري نور الفجر وطلوع الشمس، نستشعر أنها كانت ليلة القدر. جميلة هذه الصباحات في العشر الأخيرة، يعني ما نقدر إلا أن نحن نكون فيها من المتفائلين. ما يستوي نكون من اللي تعلموا التوكل وأن نحن نترس وقتنا دعاء وسؤال بالعفو والعافية، ما نقدر غير أن نحن نكون بهاي الطريقة. هي العشر الأجمل في العمر والوقت اللي يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن نحن نشهده سنين وسنين، نعيد فيه ما اشتغلنا فيه ونزيد فيه من الحسنات. صباح البركان بدأها اليوم بورقة تقويم اليوم 25 من رمضان اللي انكتب فيها: من قصر في أول رمضان وأحسن في آخره خير ممن أحسن في أوله وقصر في آخره. في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في: إنما الأعمال بخواتيمها. فاللهم اكتبنا ممن عملوا في هذا الشهر من أوله لآخره، وعنا اللهم على أن نعمل فيما تبقى من الشهر، وأن يكون ختام الشهر فرح لنا، عفو وعافية وعتق من النار. اللهم ارحمنا فأنت خير الراحمين، واغفر لنا وارزقنا. اللهم لا تخرجنا من العشر الأواخر إلا ودعواتنا مجابة وقلوبنا مجبورة وأمورنا ميسرة. اللهم نسألك العفو والعافية والسداد والتقى. اللهم احفظ آبائنا وأمهاتنا وارحم منهم من انتقل لجوارك. اللهم ارزقنا برهم وطاعتهم، واللهم احفظ بلادنا وشيوخنا من كل شر. نبتدي وياكم حلقتنا مستمعينا بكل خير إن شاء الله، ومثل دوم نخبركم عن أحوال الدرب في الإمارات. فنبتدي ويا شرطة أبوظبي ويانا النقيب منصور المحمودية. مرحبا بك وسهلا.
هيا الله أختي أمل،
الله يحييك إن شاء الله تكون
بخير. الله يسلمك وصبحت الله بالخير والنور والسرور.
يا مرحبا بك وسهلا.
مثلاً نصبح كذلك على جميع أخواني العاملين بإذاعة الأولى وكذلك جميع أخواني مستمعين هذه الإذاعة ومستخدمي الطرقات اللي نتمنى لهم سلامة الوصول وجهاتهم بإذن الله سالمين غانمين مع الالتزام بعلامات ورشادات المرور. وفيما يخص حركة سير الحالية على طرقات العاصمة أبوظبي فهي انسيابية ولله الحمد على أغلب الطرقات الداخلية والخارجية، طبعاً باستثناء بعض الطرقات التي تشهد ازدحام مرور لكثافة مركبات في ساعات الذروة الأولى من هذا الصباح. فهناك كثافة مركبات على المداخل والطرق الرئيسية، وتتمركز هذه الكثافة على جسري المقطع مصفح باتجاه الداخل وكذلك شارع الخليج العربي بنفس الاتجاه، وأيضا على جسر مدينة خليفة وجسر الشيخ زايد باتجاه الداخل، وعلى شارع مجمع الجسور باتجاه جسر مصفح ومن جسر ساس النخل باتجاه جسر المقطع، وكذلك على شارع الشيخ زايد بن سلطان وشارع شاطئ الراحة باتجاه الداخل وشارع محاول بنفس الاتجاه. أما بالنسبة للحركة بالطرق الخارجية للعاصمة أبوظبي فهي انسيابية ولله الحمد. وقبل ما أختم حديثي معاكم أختي أمل، طبعا أتمنى من الأخوة السائقين عدم الانشغال بغير الطريق بأي صورة كانت، وكذلك الحرص على ترك مسافة تمام كافية بين المركبة والأخرى مع الالتزام بالسرعات المحددة على الطرقات، وذلك لسلامتهم وسلامة جميع مستخدمين ومرتادي الطريق. طبعا هذا كل ما كان لدينا بخصوص حركة سير على طرقات العاصمة أبوظبي حتى ساعته. وفي الختام كل الشكر لكم الطاقم عمل إذاعة الأولى ولأخواننا المستمعين، ويومكم سعيد وموفق بإذن الله.
وياك يا رب. نقيب منصور مشكور وما قصرت ويانا. ننتقل وياكم مستمعينا لشرطة الشارجة، ويانا أخونا محمد موسى. يا مرحبا بك وسهلا.
أهلين أختي، شحالك؟
الحمد لله الله يسلمك، إن شاء الله تكون بخير.
الحمد لله بخير، دامكم انتم بخير نحن بخير
ان شاء الله. دوم يا رب، حياك الله، تفضل.
ان شاء الله حيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الاخوه المستمعين ذات الصباحيه مستخدمي طريق اسعد الله صباحكم كل خير. بالنسبه حق سير المرور لهذا الصباح في اماره الشارقه، فتشهد انسيابيه اغلب الطرق الداخليه والخارجيه من شارع الذيل الذي يشهد انسيابيه بالاتجاهين. بالنسبه لطرق المدينه مات دبي، وتشهد انسيابيه على شارع الاتحاد، وايضا على شارع الشيخ محمد بن زايد وشارع الامارات ومدينه مات دبي. وفي ختام فقرتنا فإننا ننوه مستمعينا الكرام بضرورة تجنب الوقوف الخاطئ أو العشوائي خلف المركبات وقت أداء الصلاة مما يربك حركة السير. مع تمنياتنا للجميع بالصحة والسلامة، كل الشكر لذاعة الأولى.
شكرا لك أخوي محمد، جزاك الله خير.
جزاك خير.
مستمعين مثل ما نحن بعد نذكر دوم، لا تنسون حزام الأمان وإن شاء الله توصلون بالسلامة وين ما كنتوا سايرين. هذه كانت أحوال الدرب في أبوظبي والشارجة. ننتقل وياكم لشرطة دبي، ويانا أختنا سعاد النعيمي. صبحت الله بالخير. حياك الله سعاد.
يلا إبراهيم.
سعاد ويانا على الخط، يمكن عندنا خلال تقني مستمعين، أرد نتواصل بأختنا سعاد في هذه الأوقات. أرد نذكركم بعد أنتوا كان شفتوا أي شيء في الدرب خبرونا على 4477 رسائل النصية. أرحب فيك يا سعاد.
مرحبا بك، صبحت الله من العافية أختي أمل، إيش حالك؟
الحمد لله الله يسلمك، صبحت الله.
يا مرحبا، مشكورة. أيضا تحية صباحية جميع مستمعي إذاعة الأولى والعاملين فيها وفي هذه الساعة فترة الصباحية ومن خلال جولة الكاميرا فطرقاتها الداخلية والخارجية مع مكتب الضابط المناف، نشاهد الحركة مزدحمة في شارع الشيخ محمد بن زايد، والتي تبدأ الزحمة المرورية فيه من الجسر الأول للثالث بدون أي حوادث مرورية أو مركبة متعطلة. هذا الزحم الزحام طبيعي، لكن ما شاء الله يعني أحيانا يوقف أحيانا يمشي. أيضا إذا انتقلنا لكثرة مراقبة بالنسبة لشارع الاتحاد، شوف أيضا في زحمة مرورية في شارع الاتحاد في هذا الساعة من الفترة الصباحية لمستخدمي نفق النهدة والمتجهين في القيادة العامة لشل دبي من الشارقة إلى دبي. فنرجو من الأخوة الساقين توخي الحيطة والحذر مع تخفيف السرعة. بالانتقال إلى الطرقات الخارجية، نشاهد الحركة انسيابية في شارع الخيل وشارع الميدان من دبي لأبوظبي وأبوظبي لدبي، والانسيابية في مدخل نفق مركز دبي التجاري ونفق الشندقة ونفق المطار أيضا في المسارين اللي هي من ديرة إلى بردبي وفي الاتجاه المعاكس بردبي لديرة. على معبر الخليج التجاري من ديرة إلى بردبي وفي الاتجاه المعاكس بردبي لديرة لا تزال الحركة انسيابية. ودائما في الختام مثل ما ذكرت أختي أمل، بلغونا أو نذكرهم أن بأن هاتف نجدة 999 للحالات الطارئة فقط، ونعني فيها طلب سرد إسعاف حريق في مركبة اعتداء السطو، بينما مركز اتصال 901 للحالات غير الطارئة. رافقتكم السلام أينما كنتم وكل الشكر لإذاعة الأولى.
بيض الله ويك أختي سعاد، مشكورة ومكسرة.
حياك الله.
الله يحفظك. مستمعينا هذه كانت أحوال الدرب في دبي، أبوظبي والشارجة، إن شاء الله توصلون بالسلامة وين ما كنتوا سايرين. في هذه الأوقات أكيد أنخبركم عن مسابقتنا لليوم مثل ما تعودنا كل يوم. سؤال، جائزتنا 1000 درهم من إذاعتكم الأولى ونسحب على فايزها في نهاية الحلقة. سؤالنا يقول، في فبراير من هذه السنة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الله يحفظه، أطلق مبادرة هدفها أنها تحيي ذاكرة دبي التاريخية، ترصد، تجمع، تحفظ القصص والتجارب الحياتية اللي تجسد ملامح تطور دبي وحياة أهلها عبر الأجيال. شو اسم هذه المبادرة؟ بعد سموه ترى قال أن الهدف من المبادرة أن أهل دبي كلهم يشاركون في توثيق إرثها، قصص تشكل جزء من تاريخ الإمارة، أبطالها يكونون أفراد المجتمع. كانوا تشاركونا على 4477 رسالة نصية، جوابكم ويا الاسم الثلاثي ما عليكم أمر عشان تدخلون ويانا في السحب. إن شاء الله فالكم الناموس. طلع فاصل ردي لكم وكملين وياكم تريونا.
صابح رمضان.
ما خير بلادنا الصبح ترغش من العرب، حياها الله يبارك من قبل لا تبين الشيفة. العرب كلها طلابة رزق ومتوكلة على الله، صارحين يخدمون بلادهم، كل نبادل اليهدى على مقدورة بروح وطنية خيرة، نتنومس ونفتخر بكل سبق ونجاح وطني.
صابح رمضان ويا أمل الملة.
مستمعينا حياكم الله، يا مرحبا بكم، سهلة. نرد نذكركم في مسابقتنا لليوم، تكون عندكم فرصة المشاركة ويانا 1000 درهم من إذاعتكم الأولى. باجي نحن على آخر أسبوع من برامجكم الرمضانية اللي تقدمها إذاعتكم إذاعة الأولى، وفي هذا البرنامج نحن كل يوم من خلال أيام الأسبوع كنا وياكم طول الشهر في مسابقات يومية. كل يوم عدنا سؤال وجائزتنا 1000 درهم من إذاعتكم الأولى نسحب على فائزنا في نهاية كل حلقة. رد نذكر في سؤالنا اليوم، السؤال يقول مستمعينا، شو هي المبادرة اللي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الله يحفظه، شهر فبراير من هذه السنة، واللي كان الهدف منها إحياء ذاكرة دبي التاريخية، يرصدون ويجمعون ويحفظون القصص والتجارب الحياتية اللي تجسد ملامح تطور دبي وحياتها لها عبر الأجيال. سموه بعد قال الهدف أنهم كلها لدبي يشاركون في توثيق إرثها عبر قصص تشكل جزء من تاريخ الإمارة، أبطالها أفراد المجتمع. شو هي المبادرة هذه اللي نتكلم عنها؟ على 4477 الرسائل النصية كان بتشاركونا ونقرأ، كان في أي جواب غلط نخبركم عنه مستبعينا. مها، أختنا مها تقول صباح الخير، كل عام وانتم بخير، واللهم بلغنا ليلة القدر جميعا، اللهم آمين، صباحك خير وبركة يا مها، مشكورة على مشاركتك اليومية ويانا. انزين، الأجوبة اللي واصلة مستمعينا أجوبة صحيحة، إذا في أي جواب غلط بعد بنخبركم. لا تنسون الجواب ويا الاسم الثلاثي على 4477 رسائل النصية، وإن شاء الله فالكم الناموس. في هذه الأوقات بنسمع وياكم لفقرة مفنود، وحلقتنا اليوم في هذه الفقرة ويا الأخصائي النفسي بدر الحسني بعنوان الاعتراف بالأخطاء. نتكلم عن فكرة الاعتراف بالغلط، شو علاقتها بتطوير أنفسنا واكتشاف أنفسنا، أهمية أن نحن نعرف شو أغلاطنا في وصولنا للنجاح والتقدم. نسمع وياكم عن أهمية الاعتراف بالأخطاء ويا الأخصائي النفسي بدر الحسني.
تختار الطرق الصحيحة وتعرف كيف تتعامل مع الموقف.
مرات الناس يشوفون فينا أشياء نحن ما نلاحظها.
خلونا نركز على رحلتنا وحياتنا الخاصة، شو تعلمنا منها وشو أنجزنا.
ببساطة جودة الحياة هي الشعور بالراحة الداخلية، ما في داعي نشوف حياتنا من خلال حياة غيرنا. دائما اتذكر أن الفشل جزء من النجاح، وأن هذه سنة الحياة، كل الناس تخسر وبس.
مفنود ويا بدر الحسني.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم بنتكلم عن شيء مهم وايد، شيء يحدد مدى وعينا ونضجنا، شيء يخلي علاقاتنا أقوى وحياتنا أسهل. موضوعنا اليوم هو الاعتراف بالأخطاء، وهل أنت قادر على الاعتراف بأخطائك؟ بالتأكيد كنا متفقين نحن بشر والكل يغلط وما في حد معصوم من الغلط، لكن السؤال هو هل نقدر نعترف بغلطنا؟ وليش البعض يخاف أو يرفض يقول أنا غلطان؟ وليش الاعتراف بالغلط يعتبر قوة مبضعف؟ أحيانا نشوف أن الاعتراف بالغلط شيء صعب، لكن ليش؟ الأسباب تختلف من شخص لآخر. خلونا نذكر بعض الأسباب الشائعة واللي أنا سمعتها ومرت علي من خلال عملي. طبعا غالبية النقاط أسبابها أساليب التربية اللي تربى عليها الشخص، كيف طريقة التعامل اللي تعلم منها منذ طفولته. تكلمنا عن هالموضوع في أكثر من حلقة سابقة بأن السلوك مكتسب، وما في سلوك وليد اللحظة ويصدر فجأة. السلوك مكتسب، وسلوك الشخص ناتج عن تربية وبيئة وتعلم من المحيط اللي تربى فيه الإنسان. البعض يرجع السبب في طريقة تربيتهم وهم صغار، تربوا على الخوف والتهديد وما عندهم مساحة للغلط، فصار عندهم خوف من العواقب وممكن يكون لها عواقب كبيرة، وهذا يخلي الشخص يحاول يخفيها بدل ما يعترف بها، وتلقاه يضطر أنه يكذب ويعق اللوم على غيره ويبرر سبب غلطته من خلال النكران والكبرياء والتهرب من الحقيقة. السبب الثاني هو عدم الثقة بالنفس، وأنه يشوف الاعتذار بأنه ضعف قلل من شخصيته، وما يبغون يعتذرون علشان ما يبينون أنهم يغلطون، وبهالطريقة بيحافظون على صورتهم. أيضا في سبب ثالث هو الخوف من نظرة الآخرين. بعض الناس يعتقدون أن الاعتراف بالخطأ ممكن يخليهم يبدون ضعاف غير يعني قادرين، وطبعا يرجع بعد إلى طريقة التربية ومفهوم الوالدين أن المفروض ما حد يغلط، وعيب الواحد ينسى أو يغلط والناس بترمس وبتقول يعني تربوا على عيب ومنقود والغلط مرفوض. وفي ناس أيضا دائما تبحث عن المثالية وفاهمين معنى المثالية بطريقة غير صحيحة. مفهومهم للمثالية أني أنا ما أخطأ أبدا، ولازم طول حياتي وكل معاملاتي لازم تكون صحيحة وما أخطأ، وإن أخطأوا يبررون أن الناس هم سبب وراء خطأهم، وهو ما كان يبغي يغلط بس الناس السبب. وهني نفس الشيء، لو ترجع للسبب بتشوف أن طريقة تربيته وكيف أهله غرسوا فيه من قيم وأفكار. وفي نوع ما تربوا على الاعتذار والاعتراف بالغلط، ما تربوا على قيمة الاعتذار، ما شافوا قدامهم قدوة شجاعة وواثقة من نفسها تقدر تقول أنا آسف أنا غلطان. وفي نوع بعد ما تربوا على الاعتراف والاعتذار بأنه ضعف، وأن الشخص القوي ما يغلط، وإن غلط ما يعترف أنه غلط، مفاهيم مغلوطة تربوا عليها. لكن في الحقيقة الاعتراف بالخطأ ما يعني أنك شخص ضعيف، بالعكس الشخص القوي هو اللي يقدر يعترف بغلطته وعنده القدرة على الاعتذار ويشتغل على الغلط ويتعلم منه عشان ما يكرر. زين، خلونا نشوف شو اللي يصير لما الشخص يرفض يعترف بغلطه، كيف ممكن يأثر على الشخص وحياته. لما الشخص ما يعترف بغلطته الناس من حوله بيفتقدون ثقتهم فيه، سواء كان في البيت الشغل أو حتى بين الأصدقاء، بيتجنبونه ما بيحبون يتعاملون معه ولا حتى بيحاولون يتقربون له، عايش في صراعات مع الناس وحياته كلها مشاكل. الشخص اللي ما يعترف بغلطه مسكين، عايش في حالة من التوتر والقلق وأمراضه كثيرة، لأنه دائما يحاول يبرر نفسه وأنه يخفي الحقيقة وعايش في صراع ومشدود طول الوقت. تلقونه دائم متوجس، همه يكون مثالي وما يبغي حد يشوف عليه غلطة. والشخص اللي ما يعترف بأخطائه تلقونه واقف مكانه، ما طور نفسه ولا تغير، لأنه ما يعطي نفسه فرصة يتعلم ولا يسمع ملاحظات الناس، وخلاص عايش في هاجس وخوف من أنه يتعلم وما يبغي يجرب عشان ما يغلط، حرم نفسه من فرصة التطور والتعلم، لأن نحن نعرف أن عملية التطوير والتعلم تحتاج إلى محاولة وخطأ، ونادرا أن الشخص يتقن شيء ويتعلمه بدون ما يغلط ويجرب أكثر من مرة علشان تضبط ويتقن الشيء. فهذا الشخص ما يدخل أي فرصة تعلم وما يبغي يتعلم أساس أنه ما يبين أنه ما يعرف أو أنه يخطأ. وبعد بتلقونه مب مستقر ولا يقدر يعيش بسعادة، دائما ينتظر نظرات الإعجاب الناس ومدح الناس أنه صح ومثالي وما في عيوب، مسكين. وبتلقونه بعد صحته النفسية والعاطفية مب مستقرة بسبب إحساسه الدائم بتأنيب الضمير، تجاه الناس اللي ظلمهم وغلط عليهم. ترى أذية الناس شيء مو بسيط، يمكن الشخص المدرب ما يبين عليه ويحاول يقاوم يمثل أنه مب هام منه، بس بينه وبين نفسه تلقون يعيش تأنيب ضمير وصراع وشعور عدم استقرار. عرفنا شو الآثار السلبية للشخص اللي ما يعترف يواجه غلطته. زين، شو بالنسبة للشخص المتصالح مع نفسه وعند القدرة أنه يعترف بغلطته بسهولة؟ أولا بتشوفونه شخص يعني دائما يحس بشعور السعادة والرضا، وتلقونه دوم بشوش وينعم بالسعادة والسكينة. أيضا بتشوفون عنده ثقة بنفسه عالية، ويتقبل النقد وملاحظات الناس ويسمع بكل يعني هدوء وأريحية، وعلاقاته ممتازة مع الآخرين ومحبوب من جميع اللي حواليه سواء كان أهله أو ربعه أو زملاء في العمل. وبتلقونه نادرا يعاني من ضغوط نفسية، ما تلقاه يشتكي إن أي شيء، صحته النفسية ممتازة لأنه ما بعايش في قلق وتوتر مستمر، وما يحس بتأنيب الضمير المستمر لأنه ما غلط أو أنه ما ظلم إنسان. ولأن الاعتذار يا جماعة الخير له أثر كبير على الصحة النفسية والشعور دائما بالرضا والطمأنينة. وبتلقونه أيضا متطور ومتجدد لأنه يتقبل النقد ويسمع ملاحظات الناس ويطور من نفسه ويشتغل على تعديل غلطاته، ملتفت لنفسه ومهتم فيها ومب مشغول في غيره وعيوب غيره. تلقونه ناجح في حياته العملية والعلمية والاجتماعية وفي جميع المجالات، لأنه شخص محبوب من جميع اللي حواليه والكل يبغي يفسع له ويساعده ويتعاون معه. موضوع الاعتراف بالغلط ومواجهته والقدرة على الاعتذار مو بسهل على يعني على كثير من الناس، لأن مثل ما قلت في بداية اليوم أن هذا السلوك ناتج عن طريقة التربية وأسلوب تعلم الشخص من طفولته وترسخ عنده وصار صفة دائمة فيه، ما بيقدر يغير هالسلوك بسهولة. وطبعا الصعوبة متفاوتة من شخص لآخر وتختلف حسب الأثر على نفسيته وعلى نفسية كل واحد فينا. بس نصيحة أحب أقولها، ترى الحياة بسيطة جدا والحياة مو بساحة حرب ومعارك. لا تحرم نفسك متعة الحياة ومتعة الاستمتاع فيها في العناد وإثبات أنك دائما الصح وأنك مثالي وما تغلط. ترى ما حد بيصدق ولا حد بيقول أنت صح، وإن قالوا أنت صح بتلقاهم يسكتونك عشان بس يريحون راسهم منك وما يبغون يعني يتناقشون معك. نصيحة، راجع نفسك، أوقف مع نفسك وقفة واسألها، هل أنا فعلا اللي أسوي في نفسي صح وخطأ؟ خلك شجاع واسأل نفسك بكل صراحة، هل فعلا كل الناس خطأ وهل أنا في كل المواقف صح؟ لا تدمر نفسك في العناد. نصيحة، حاول توصل لحل حق هالسلوك وغيره، يمكن تلقى صعوبة في التغيير بروحك، ما بتعرف كيف تعدل من سلوكك وتعدله، لكن لا تتردد في أنك تلجأ لحد مختص في الخدمة النفسية. والحمد لله المستشفيات والمراكز العلاجية المتخصصة والمرخصة متوفرة في الدولة، مو بعيب روح واطلب المشورة والمساعدة، صدقني بتلاقي الاستفادة بتشوف الدنيا بشكل مختلف. بطرح عليكم بعض الخطوات البسيطة أنا جربتها عن نفسي وخليت ناس يجربونها ولاحظوا تحسن في طريقة تفكيرهم ونظرتهم للموضوع. أولا، واجه نفسك بالحقيقة، لا تحاول أنك تبرر خطأ أو تلقي اللوم على غيرك. أول خطوة هي أنك تعترف لنفسك أنك أنت غلطان إذا مريت بموقف يعني، ولا تخاف من العواقب. أحيانا يعني نحن نكبر الأمور في يعني عقولنا، ولكن لما نعترف ونكتشف أن الأمر أبسط مما كنا متوقعين وتحمل المسؤولية، بدل ما تقول أنا غلط بس فلان خلاني أسوي شيء، قول أنا غلط وبصلح غلطتي وآسف. كلمة آسف بسيطة في نطقها بس أثرها ومفعولها كبير، جربوها. وتعلموا من أخطائكم، أي خطأ يصير في حياتك تراها فرصة تتعلم منها، فبدل ما تحس بالندم فكر في كيف تقدر تتجنب هالغلط في المستقبل. وتذكر الاعتراف بالخطأ مو بس يخليك شخص أفضل، لكن يخلي حياتك أسهل وأكثر راحة نفسية. قبل ما نختم موضوعنا بحب أذكر نفسي وأذكركم ببعض النصائح المهمة اللي تكلمنا عنها اليوم. ما في إنسان كامل، وكل إنسان عايش على هالأرض معرض أنه يخطأ. فكرة أنك دائما صح تراها مب منطقية، ولا حد مصدقنها غيرك أنت يلي تشوف نفسك دوم صح وغيرك دوم غلطانين. راجع نفسك. والاعتراف بالخطأ فضيلة، والناس تحترم الشخص الصادق أكثر من الشخص اللي حاول يبرر لنفسه دائما. والاعتذار ما بينقص منك شيء، بالعكس هو بيزيد من قيمتك وبيعزز علاقتك باللي حوالينك. والغلطة تراها فرصة للتعلم، لا تخلي خوفك من الاعتراف يمنعك من تطوير نفسك. والاعتذار ما يفيد المتلقي بس، لكنه مفيد حتى للشخص المعتذر أيضا. شعور الندم اللي يمكن نحس فيه لما إحنا نأذي يعني غيرنا ترى يعني تهديد خطير لصحتنا العاطفية والنفسية وحتى الجسمانية، ومستقبلا إذا تكرر أكيد بيسبب لك يعني أضرار وأشياء كبيرة. في الاعتذار الشخص ولما هو يعني يتحمل مسؤولية أفعاله، هني نحن نساعد أنفسنا نخلصها من فقدان الإحساس بتأنيب الضمير والشعور بالذنب. ولما نطور شجاعتنا بالاعتراف بأننا مخطئين ونسعى للاعتذار بالرغم من نحن نقاوم ونحاول أن نحن ما نعترف أن نحن غلطانين، هني أن نحن نطور نفسنا ونكسب احترامنا لذاتنا وثقتنا لأنفسنا. وختاما ذكروا دايما أن الشخص القوي مو باللي ما يغلط، لكن اللي يعترف بغلطته ويتعلم منها. شكرا لكم على وقتكم واستماعكم، أتمنى أنكم استفدتوا. في أمان الله.
مفنود.
مستمعين، هذه كانت فقرة مفنود في حلقتنا اليوم يا الأخصائي النفسي بدر الحوسني. عنوان اليوم مهم، وأتمنى أن احنا كلنا استفدنا من هذا الموضوع، الاعتراف بالأخطاء. شقايل أنك أنت هذا الموضوع يأثر على تطويرك لذاتك، تكتشف نفسك، شو أهمية أنك أنت تعرف غلطك وهذا كيف يوصلك للنجاح والتطور والتقدم. كل يوم إن شاء الله تكون لنا فقرة جديدة في هذه الأوقات، فقرة مفنود بعنوان جديد إن شاء الله ويا الأخصائي النفسي بدر الحوسني. وفكرة الفقرة أنك أنت تكتشف شو أهمية ذاتك وشقال تتميز عن غيرك. مستمعين، نرد نذكركم في مسابقتنا لليوم. سؤالنا يقول: شو اسم المبادرة اللي أطلقها سمو الشيخ محمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الله يحفظه، شهر فبراير هذه السنة، واللي من هدفها أنها تحيي ذاكرة دبي التاريخية، ترصد تجمع وتحفظ القصص والتجارب الحياتية اللي تجسد ملامح تطور دبي وحياتها لها عبر الأجيال. شو اسم هذه المبادرة؟ شاركونا على 4477 الرسائل النصية. عندنا رسالة من أبو مسعود يقول: السلام عليكم بنتي أمل، قال ابن الجوزي رحمه الله: الفتور أمر طبيعي، لكن الحذر، كل الحذر أن يكون الفتور في وقت الغنائم وأزمة السباق، إن أحسنت فزد وإن قصرت فعد، فما زال هناك بقية. وتذكر قوله سبحانه وتعالى: أياما معدودات. جعلنا الله وإياكم من عتقائه من النار. صباح الخير لك أمل ولطاقم البرنامج المبدع ولكل المستمعين. مو مسعود مشكور على هذه الرسالة، إن شاء الله يا رب إحنا نكون من الناس اللي الله يعتقهم من النار في هذه الأيام المبروكة. وياك يا رب أبو مسعود، ومشكور على هذه الرسالة. مكملين وياكم مستمعينا برنامجنا في ساعتنا الثانية من عقب هذا الفاصل، تريونا.
صابح رمضان.
مخير بلادنا الصبح ترغش من العرب، حياها الله يبارك من قبل لا تبين الشيفة. العرب كلها طلابة رزق ومتوكلة على الله، صارحين يخدمون بلادهم كل نبادل اليهد على مقدورة. بروح وطنية خيرة نتنومس ونفتخر بكل سبق ونجاح وطني.
صابح رمضان ويا أمل الملة.
مستمعيني مرحبا بكم وسهلا وحياكم الله في ساعتنا الثانية من برنامجكم صابح رمضان. أرد نذكركم في مسابقتنا لليوم، وسؤالنا يقول: في فبراير من هذه السنة أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الله يحفظه مبادرة الهدف منها أنها تحيي ذاكرة دبي التاريخية، ترصد تجمع وتحفظ القصص والتجارب الحياتية اللي تجسد ملامح تطور دبي وحياتها لها عبر الأجيال. شو اسم هذه المبادرة اللي نتكلم عنها؟ طبعا الهدف بعد من هذه المبادرة مثل ما قال سمو أنهم هل دبي يشاركون في توثيق إرثها عبر قصص تشكل جزء من تاريخ الإمارة، أبطالها يكونون أفراد المجتمع. شو هي هذه المبادرة اللي نرمس عنها على 4477 على الرسائل النصية ويا الاسم الثلاثي؟ طبعا مستمعينا لين حين ما شاء الله الأجوبة اللي واصلة أجوبة صحيحة، نخبركم بعد إذا في أي سؤال أو أي جواب غلط وصلنا نخبركم عنه. عندنا بعد جواب صحيح من الرقم لنهاية 833، جواب صحيح لكم من دون اسم، شاركونا مرة ثانية يكون جوابكم ويا الاسم الثلاثي في نفس الرسالة، ما عليكم أمر. أكيد مستمعينا بعد في هذه الأوقات نحب نحن نرمس شوي عن رمستنا عن يعني شهر رمضان، خاصة في الأيام العشر الأواخر، الأيام هذه المبروكة، نقول رمضان شهر الاجتهاد وتذوق طعم النجاح الحقيقي، والأهم في الحياة لا تقتنع بغير اللقمة هذه في هذا الشهر. في رمضان الفرصة قائمة مستمعنا أن نحن نتذوق طعم النجاح، نعرف طريقه ونعرف أدواته. فرمضان كل القيم والاهتمامات والمعايير تختلف أو نعيد جدولتها ودراستها، شيء فرصة أن نحن نعرف شو اللي لازم يشغلنا، شو اللي لازم نصرف النظر عنه. في وايد من الأمور الحياتية اللي تشغلنا شيء ما هو أهم، وعلينا أن نحن نتمسك فيه فرصة رمضان نحصل عليه الأجر أكبر، الثواب أعظم بس مسائل حياتية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أنه يعطينا من خيرها. لكن المفهوم الحقيقي اللي نتعلمه في رمضان مستمعينا أن ما في خير يجي من دون عمل طيب، ما في نجاح من دون اجتهاد في الطاعة والتفكير بالغير وبذل المال. في رمضان الفرصة أن نحن نتعلم بأن الاجتهاد الحقيقي يعني بأن الخير بروحه هو اللي يجيب الخير، وأن تكريس الحياة في الخير هو العمل اللي لازم أن يكون محور الاهتمام والتركيز والاجتهاد. في رمضان نظرتنا للحياة تتغير عقب ما نحن نحس بحلاوة الاجتهاد في سبيل الخير، عقب ما نتري نتيجة النجاح من عدمه في نهاية الشهر إن شاء الله. نحن تعودنا أن نبذل كل جهدنا قبل الامتحان، كل طاقتنا أن نزيد من ساعات الدراسة، تعودنا بعد أن نستعد لمقابلة العمل بشكل جيد. وهني في رمضان نتعلم أن الاجتهاد متعة والتعب سبيل للراحة، وكل ما قرب الوقت فإن الجهد والعزيمة لازم يكونون أكبر. الاجتهاد اليوم في هذه الأيام دافع أن نحن نكون دائما بهذه الحال اللي نحن وياها بأفضل الحالات. الاجتهاد في رمضان فرصة نوقف قدام عمارنا، نشوف شو عيوبنا شو أخطائنا، وبعد نشوف الصواب. في رمضان الاجتهاد يعني طاعة في سبيل التغيير، دعاء بهدف العفو والرحمة. في رمضان تتغير النظرة للأشياء، فيكون كل شيء ما له قيمة قدام الفوز بالعفو والعافية والمغفرة. وفي رمضان الفرصة أن نحن نتعلم الدرس الحقيقي في الحياة، أن ناخذ المعرفة اللي تنفع، نتعلم أن الخير طريق وأن الاجتهاد في تعلم ما ينفع. فكل الحواس مسخرة لشيء واحد واللي هو الخير، قراية ما ينفع، نسمع ما يرد علينا بالفايدة، ما نضيع الوقت. في رمضان نتعلم أن التعلم بروحه يحتاج للاجتهاد، والاجتهاد يؤدي للنجاح، والنجاح حليف الشخص اللي بغى أنه ياخذ من العلم النافع في كل شيء. نتعلم في رمضان معنى العلم الحقيقي، نتعلم شقايل نصفي قلوبنا ونستثمر حواسنا، نتعلم أن أعظم درس هو أن الخير يعم وينتشر، وأن البركة اللي نحس فيها في رمضان هي في نفس الوقت اللي نستثمرها في طاعة ونكمل عليه في خير. نتعلم في رمضان أن التحرر من الجهل في متابعة طريق الخير، وأن العلم النافع هو ما يعود على النفس وعلى الغير بالخير، وما دون هذا كله فهو ظلام الجهل. ومن فنون الاجتهاد في رمضان نتعلم أن الإيجابية تكون في أن كل عمل جيد نقوم فيه تحس بأنك أنت بحاجة تسوي عمل زيادة لمزيد من الخير، تطمع، يعني هذا طمع يكون في محله، واجتهاد ومنافسة في طريق الخير. نتعلم أن الفرصة في رمضان ندرب فيها عمارنا، ندرب النفس على أنها ترغب بمزيد من الخير، أنها ما تتعب في طريق الطاقة، نتذوق حلاوة هذه الأوقات اللي تخلينا نبغى منها أكثر وأكثر وأكثر، حتى وإذا يعني ودرنا الرقاد ودرنا الراحة. الاجتهاد في هذا الشهر فرصة نتعلم منها أن نعطي كل شيء حقه ووقته، وأن نخلص نتعلم شقايل تكون النفس التواقة للعمل. الاجتهاد في رمضان فإن نحن نشعر ونحس بما نقوم به. ما في زرع ينبت من دون رعاية وعناية، ما في أعمال تستقيم إلا إذا كان الخير نابع من قناعة وحب من النفس، اللي لازم أن تتعلم أن الخير لجل وجه الله سبحانه وتعالى، والطاعة في كرمه يحتاج لعمل ورغبة وشعور صادق واجتهاد. من العبارات عن الاجتهاد في رمضان مستمعين هذه العبارة اللي تقول: الاجتهاد الحقيقي في رمضان انتهاز فرصة هذا الشهر للامتناع الدائم عن تعاطي ما لا ينفعك. شهر رمضان هو التحدي الأكبر صدق لامتحان الإرادة البشرية في الصيام والقيام وعمل الخير وتنقية النفس من أخطائها الكثيرة. في رمضان ونحن نختتم الشهر مستمعينا ما زال شيء وايد من الوقت للجد وللاجتهاد. نوصل لنهاية الشهر ونكون حققنا النجاح بعلامات الرحمة والمغفرة والعتق من النار يا رب. وفي هذا فليتنافس المتنافسون. نقول صباحكم خير وبركة وراحة وطاعة وعمل متقبل بإذن الله، ويا مرحبا بكم سهلة في ساعتنا الثانية من برنامجكم صباح رمضان اللي بنتم في وياكم إن شاء الله لين الساعة 10 الضحى العود. يعني نحن في هذه الأوقات نذكر بعد مستمعينا في هذه الفقرة بنتعرف وياكم إن شاء الله على بعض الأخبار، نرمس شوي عن التراخيص وتطوير وتشغيل بنية تحتية لشحن المركبات الكهربائية من هيئة كهرباء وماي دبي، منتعرف بعد وياكم على فقرتنا فقرة تعلم عمرك وعنوان جديد، كل هذا في هذه الساعة من عقب الفاصل تريونا.
صابح رمضان
ما خير بلادنا الصبح ترغش من العرب، حياها الله يبارك من قبل لا تبين الشيفة. العرب كلها طلابة رزق ومتوكلة على الله، صارحين يخدمون بلادهم كل نبادل اليهدى على مقدورة بروح وطنية خيرة، نتنومس ونفتخر بكل سبق ونجاح وطني.
صابح رمضان ويا أمل الملة.
حياكم الله من جديد مستمعينا، نرد نذكركم في سؤال مسابقتنا لليوم، والسؤال يقول: في فبراير من هذه السنة أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الله يحفظه مبادرة هدفها أنها تحيي ذاكرة دبي التاريخية، ترصد تجمع وتحفظ القصص والتجارب الحياتية اللي تجسد ملامح تطور دبي وحياتها لها عبر الأجيال. قال سموه الهدف من هذه المبادرة كلها لدبي يشاركون في توثيق إرثها عبر قصص تشكل جزء من تاريخ الإمارة يكونون أبطالها أفراد المجتمع. شو اسم المبادرة اللي نحن نتكلم عنها على 4477 رسائل النصية؟ لا تنسون الاسم الثلاثي في نفس رسالة ويا الجواب، ما عليكم أمر. أكيد مستمعينا نحن نخبركم كان في أي جواب غلط عشان تشاركونا مرة ثانية لين حين الأجوبة صحيحة، ولا تنسون أن الاسم الثلاثي يكون في نفس رسالة الجواب، لأن عندنا كم من جواب صحيح يكون وتي عقبها رسالة بالاسم، فحاولوا أنه في نفس الرسالة. في هذه الأوقات مستمعينا من تعرف وياكم إن شاء الله على أهم الأخبار المستوية في البلاد، نرمس شوي عن صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الله يحفظه، اللي يتكلم عن الإعلام بشكل عام وتكلم على حسابه الرسمي في منصة إكس. قال: الإعلام رسالة وسلطة وقوة لخير الشعوب إذا أحسننا توجيهها، وهو صناعة لوعي المجتمع وشريك رئيسي في التنمية. ورسالتنا للكل: الإعلام الجيد يبني العقول، والإعلام السيء يحرق المكتسبات، وعدنا الخيار دائما لاختيار مصلحة أوطان. هذا كان خلال حضور سموه وياه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام الله يحفظه. حضروا اللقاء الإعلامي الرمضاني السنوي اللي نظم المكتب الإعلامي لحكومة دبي، شاركوا في نخبة من رموز العمل الإعلامي، القيادات الإعلامية، كبار الكتاب، مسؤولي المؤسسات الإعلامية المحلية والإقليمية والعالمية. طبعا مستمعينا، نتكلم بعد عن الأخبار الثانية اللي نحن حابين نخبركم عنها خلال هذه الأوقات. بعد نقول مستمعينا، نحن جائزتنا إن شاء الله بتكون 1000 درهم من إذاعتكم الأولى، وبنسحب على الفائز في نهاية حلقة اليوم. يعني عندكم تقريبا وقت لين الفقرة الجاية لين ما نحن نسحب على الفائز. بعد من الأخبار مستمعينا، نرمس شوية عن محمد براشد للإسكان. هذه المؤسسة مستمعينا أعلنت عن تعاونها ويا بلدية دبي عشان تدعم المتعاملين من خلال إعادة الإعلان عن العقود الاسترشادية اللي مجهزتنها البلدية عشان تعدل وتنظم العملية تعاقديا بين المالك والاستشاري والمقاول وقت البناء للفلل السكنية. الهدف من هذه المبادرة أنهم يضمنون تنفيذ المشاريع بكفاءة، ينفذونها ويخلصونها بسلاسة من دون تأخير وتعطل يكون ناتج عن خلافات تعاقدية. المزايا من هذه المبادرة مستمعينا، الهدف أنها تقدم قيمة مضافة للمجتمع، مجموعة من المزايا المهمة اللي تسهم في تحسين تجربة تنفيذ المشاريع الإسكانية خاصة في مرحلة ما قبل التصميم والتنفيذ. بلدية دبي مجهزة نسختين من العقود في المرحلة الأولى اللي تكون قبل عملية التصميم والتنفيذ، واحدة للتعاقد ويا مكاتب الاستشارات الهندسية وقت ما تصممون الفلل، الثانية بتكون للتعاقد ويا شركات المقاولات اللي تنفذ مشاريع البناء، وهذا يساعد المالك أنه يفهم البنود بشكل أوضح، يقلل الخلافات القانونية والمالية بين الأطراف. فبلدية دبي حرصت على توضيح هذه البنود عشان تضمن الالتزامات والمسؤوليات لكل طرف من الأطراف، وهذا يسهم في تسهيل إنجاز المشاريع في الوقت المحدد. جزاهم الله خير على هذا الموضوع. ننتقل للشارجة مستمعينا. سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارجة الله يحفظه رئيس مجلس أكاديمية الشارجة للعلوم الشرطية، ترأس أمس في الليل اجتماع المجلس اللي انعقد في مقر الأكاديمية في المدينة الجامعية. سموه رحب في بداية الاجتماع بأعضاء المجلس، أكد على أهمية مواصلة العمل على تطوير الأكاديمية لارتقاء بمستوى البرامج التدريبية لتأهيل الكوادر الشرطية تكون بأعلى المعايير، وهذا يساهم في أنه يحقق أهداف الأكاديمية ورؤيتها المستقبلية. تناقشوا عن مواضيع حيوية متنوعة، والهدف أنهم يطورون الأداء الأكاديمي، يعززون من البرامج التدريبية، ويرتقون بجودة التعليم والتدريب في الأكاديمية. أتمنى لهم كل التوفيق. هذه كانت مستمعينا من أهم أخبارنا اللي احنا بغينا نخبركم عنها اللي تكون في يعني خلال هذا الأسبوع. طبعا بعد من الأمور اللي نحن نتكلم عنها خاصة، يعني هذا كان أمس اللي انطلق أسبوع التدريب التخصصي. هذا الأسبوع تنظم وزارة التربية والتعليم ويستمر لين يوم الخميس. جهود من الوزارة، جهود تكون مستمرة ما شاء الله، تعزز من أداء اللي يشتغلون في الميدان التربوي، تحرص على استمرار التطوير المهني للكادر التعليمي. هذا أكيد يرفع الأداء، يحقق التميز في المجالات التعليمية المختلفة. فالتدريب بيركز على أنه يطور قدرات القيادات المدرسية، المدرسين من تخصصات المختلفة والوظائف اللي تدعم، غير عن الحلقات الدراسية واللي يشتغلون في الوظائف الداعمة بهدف أنهم يعززون الكفاءات ويحسنون من جودة الأداء التعليمي. غير هذا بيهتم التدريب أنه يجهز المدرسين أنهم يتعاملون ويا المتغيرات التربوية الحديثة، يطورون استراتيجيات التدريس بما يواكب أفضل الممارسات العالمية. فمن الأمور اللي بتركز عليها محاور التدريب، بيتكلم عن أهمية اختبار PISA في تطوير التعليم في البلاد، يستعرض الدور اللي يؤديها الاختبار في قياس أداء الطلبة على المستوى الدولي، يشتغل على أنه يرفع مستوى النتائج في المجالات المختلفة، وبيتكلم يتكلم بعد من بعض المحاور تحقيق التفوق في PISA 2025 في العلوم والقراية والرياضيات. بعد من الأشياء اللي بيدربون عليها محور التقرير النفسي لقياس باسك 3. بيتم تدريب المشاركين على أنهم يقدرون يحللون نتائج الطلبة، يقدمون الدعم النفسي والتربوي المناسب لهم. وبعد بيركز التدريب على التدخلات الحسية لمعلمي الرياضة، يعني يعطيهم آليات عملية يطورون من مهاراتهم الحسية والحركية للطلبة. ومن أهم الأشياء الجميلة اللي بيتم بعد خلالها التدريب عليه مناقشة الخطة الانتقالية للطلبة أصحاب الهمم، وبعد بيركزون على أنهم يضمنون دمجهم في البيئة التعليمية ويقدمون الدعم المناسب لهم. بيتكلم بعد عن أفضل الممارسات في علاج اضطرابات النطق، التغذية، يقدمون دراسات حالة واقعية. أشوف أن هذا من أهم الأمور اللي استوت صراحة خلال يعني هذه الأيام من وزارة التربية والتعليم. انطلق هذا أسبوع التدريب التخصصي من أمس، مستمر إن شاء الله لين يوم الخميس. بعد مستمعينا من أخبارنا نتكلم عن مؤسسة زايد الإنسانية اللي ما شاء الله مكملين شغلهم الخيري، منفذين برامجهم الرمضانية وهذه الفترة في مملكة الأردن بإشراف من فريق المؤسسة وسفارة دولة الإمارات في عمان. شاركوا فريق المؤسسة بوجبات الإفطار ويا العائلات المتعففة، بعض الجمعيات اللي ترعى الأيتام، غير عن بعد مخيمات اللاجئين. فيزاهم الله خير على كل هذه المبادرات اللي ما يعرف ترى مستمعينا مؤسسة ذات الإنسانية مستمرة في سلسلة من المبادرات اللي تنفذها ومن ضمنها في المملكة الأردنية خلال هذا الشهر وعلى مدار السنة. يعني لو نتكلم المؤسسة تنفذ برامج ومبادرات رمضانية في 19 دولة في العالم تقريبا، وهذا كله من يعني وتكمله على خط سير بونا الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان رحمة الله عليه في العطاء، في نشر الخير. وأكيد كل المستفيدين يعني يعبرون عن سعادتهم بمشاركة الفرق الإماراتية لهم في هذا الشهر الفضيل، مقدمين شكرهم لمؤسسة زايد الإنسانية. فإن شاء الله يعني يكون في ميزان حسناتهم من, من, من أجمل المؤسسات اللي عندنا في البلاد، اللي صدق يعني توزع الخير في كل البلدان برا الإمارات، وهذا يعني مكملين فيه على طريق أبونا الشيخ زايد رحمة الله عليه. نرد نذكركم مستمعينا في مسابقتنا، تكون عندكم فرصة المشاركة قبل أن نحن نطلع فاصل. سؤال نقول في فبراير هذه السنة، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الله يحفظه أطلق مبادرة هدفها أنها تحيي ذاكرة دبي التاريخية. وسموه قال يعني كل هل دبي يقدرون يشاركون في توثيق إرث دبي، قصص، تجارب حياتية، غيرها من الأمور اللي تشكل جزء من تاريخ إمارة دبي، تكونون أنتوا أبطالها، تجسد ملامح تطور دبي وحياتها لها عبر الأجيال. فسؤالنا شو اسم هذه المبادرة على 4477 رسالة نصية، لا تنسون اسمكم الثلاثي في نفس رسالة الجواب، وإن شاء الله فالكم الناموس. منطلع فاصل مستمعينا وردي لكم ومكملين وياكم تريونا.
صابح رمضان.
ما خير بلادنا الصبح ترغش من العرب، حياها الله يبارك من قبل لا تبين الشيفة. العرب كلها طلابة رزق ومتوكلة على الله، صارحين يخدمون بلادهم كل نبادل اليهدى على مقدورة، بروح وطنية خيرة نتنومس ونفتخر بكل سبق ونجاح وطني.
صابح رمضان ويا أمل الملة.
حياكم الله من جديد مستمعينا في هذه الأوقات. أحب أشكر كل من يشاركنا، كان من مشاركات تكون في مسابقتنا والمشاركات خلال فقراتنا بشكل عام، يعني اللي يشاركون ويانا في برنامج صباح رمضان. نشكركم على هالمشاركة الطيبة، على متابعتكم الطيبة لنا خلال الشهر الفضيل. نحن كل يوم نبتدي وياكم مستمعينا من الاثنين لين الجمعة الساعة 8 الضحى لين الساعة 10 الضحى العود في هذا البرنامج. فقراتنا متنوعة مثل فقرة مفنود وفقرة علم عمرك اللي بنسمعها عقب شوية، وأكيد يعني كل العلوم وكل الأخبار والتغطيات، الأخبار المحلية، الإنجازات والقرارات الوطنية تسمعونها في برنامجكم صباح رمضان. أذكر مستمعينا كان تطوفكم حلقاتنا من هالبرنامج ولا البرامج الثانية كلها تحصلونها على تطبيق إذاعتكم الأولى، الأولى FM، وموقعنا الإلكتروني الأولى radio.ae. كل الحلقات من هذا البرنامج والبرامج الثانية موجودة على الموقع وعلى التطبيق. أذكركم مرة ثانية في سؤال حلقتنا عشان بنسحب على الفايز في الفقرة الجاية. سؤالنا يقول: في شهر فبراير من هذه السنة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الله يحفظه أطلق مبادرة الهدف منها أنها تحيي ذاكرة دبي التاريخية. فشو بيستوي لنا يعني أفراد المجتمع؟ هل دبي يشاركون فإنهم يوثقون إرث دبي اللي القصص، التجارب الحياتية، الأمور اللي صدق تشكل جزء من تاريخ إمارة دبي، تجسد ملامح تطور دبي وحياة أهل دبي عبر الأجيال. فشو اسم هذه المبادرة اللي نحن نتكلم عنها؟ على 4477 رسالة نصية والاسم الثلاثي في نفس الرسالة. ننتقل وياكم مستمعينا لفقرة علم عمرك، وفقرة علم عمرك اليوم بعنوان أو يتكلم عن الإبداع. طبعا اللي يسمع فقرة علم عمرك دائما نسمع نحن مواضيع متنوعة تختص باللياقة الفكرية. اليوم نرمس عن الإبداع، ويمكن وايدين منا يعانون من صعوبة أنهم يبدعون أو يجددون الإبداع عندهم. نمر في مراحل من مراحل الحياة تحس أنه ينهى الخمول، ينهى الكسال شوي، ما نبغى نبدع. فشو هي الأشياء اليوم اللي توصلنا لهذه المرحلة من التفكير؟ شو أهمية الإبداع؟ بيخبرنا الدكتور جاسم المرزوقي في فقرتنا اليوم علم عمرك عن الإبداع.
العلاقات الإنسانية المحفزة تساهم في تعزيز قدرة الشخص على التأقلم. علم عمرك تطور مهارات التفكير النقدي. المرونة الفكرية هي مفتاح الراحة النفسية. إن التفكير الإيجابي يعزز جهاز المناعة.
علم عمرك ويا الدكتور جاسم المرزوقي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ومرحبا بكم. نعلم أرواحنا دائما مهارات ومواضيع مختلفة تساهم في تعزيز حياتنا وصحتنا النفسية بشكل وايد زين. اليوم كعادتنا نتكلم عن موضوع مهم وموضوع يشغل بال الكثيرين وفي كل المحافل وفي كل المجالات، الإبداع. الإبداع مش مجرد مهارة خاصة بالفنانين أو الكتابة، هو حاجة أساسية لكل واحد سواء كنت موظف أو طالب أو حتى ربة منزل. الإبداع يساعدنا على حل المشكلات بطرق مبتكرة ويضيف متعة لحياتنا اليومية. خلوكم معانا حتى نبحر ونتعمق أكثر في هذا الموضوع. وخلونا في البداية نتطرق لمفهوم الإبداع. أكيد الناس يختلفون في هذا المفهوم من حيث الجانب المعرفي أو الجانب الإجرائي. الإبداع هو القدرة على التفكير خارج الصندوق وإيجاد أفكار جديدة ومبتكرة. مو بشرط تكون فنان عسب تكون مبدع. الإبداع ممكن يظهر في أي مجال من الطبخ إلى التكنولوجيا. ممكن يسأل سائل ويقول لي: ليش الإبداع مهم؟ بكل بساطة يساعدنا على التكيف مع التغيرات السريعة في الحياة. مثل ما أنتم عارفين اليوم حياتنا أصبحت سريعة، يخلق فرص جديدة في العمل، في الدراسة، ويعزز الثقة بالنفس، وبكل أمانة يضيف معنى لحياتنا. نتذكر قصة ستيف جوبز مؤسس شركة أبل اللي بدأ بتصميم أجهزة بسيطة في جراج البيت. بفضل تفكيره الإبداعي حول الفكرة الصغيرة هذه إلى وحدة من أكبر الشركات على مستوى العالم. ممكن يسألني كذلك أحد من المستمعين، هل الإبداع يا دكتور فطري أم مكتسب؟ لا، الإبداع فكري فطري ومكتسب. كل إنسان يولد بقدرات إبداعية، لكنها تحتاج إلى تطوير وتحفيز. البيئة المحيطة والتعليم وايد يلعبون دور كبير جدا في تعزيز الإبداع. بحث أجروه في جامعة هارفارد أثبتت أن الأطفال يظهرون مستويات عالية من الإبداع حتى عمر 7 سنوات، لكن هذه القدرة تبدأ بالتراجع إذا ما لقى التشجيع والتحفيز بشكل كافي في البيئة اللي هو يعيشها. فتاة إماراتية دخلت مجال تصميم الأزياء وبدأت تفكر بأفكار بسيطة. مثلا في البداية حاولت تفكر كيف تدمج الأشياء التراثية الإماراتية مع التصاميم العصرية، واستمر فيها هذا الجانب إلى أن طورت منظومة العمل عندها. اليوم تصاميمها صارت معروفة عالميا، وهذا بسبب تعزيزها لإبداعاته وتطويرها لأفكارها بشكل مستمر. كيف ممكن نحن نعزز الإبداع في حياتنا؟ أول شيء علم عمرك القراءة والتعلم المستمر. أعزائي المستمعين، كل ما زادت معرفتنا زادت فرص الإلهام عندنا. القراءة توسع آفاق التفكير وتفتح أبواب جديدة للإبداع. نصيحة، حاول قراءة كتب مختلفة عن مجالك الرئيسي. علم عمرك تجربة أشياء جديدة. الإبداع يحتاج تجارب جديدة. جرب أكلات مختلفة، تعلم لغة جديدة، أو مارس هوايات ما جربتها من قبل. علم عمرك تخصص وقت للتفكير. وقت للتفكير يا دكتور، نعم، خذ وقت كل يوم للتأمل أو الكتابة عن أفكارك. اعزل نفسك، أحيانا مع العزلة ممكن تولد لنفسك بيئة مليئة بالإبداع. علم عمرك الابتعاد عن التوتر. الروتين ممكن يكون قاتل أحيانا ويقتل الإبداع. غير طريقتك في العمل، في مكان يلستك، حفز عقلك دائما على التفكير بطرق جديدة. بحث جاموبا في جامعة ستانفورد أوضح هذا البحث أن المشي في الطبيعة يعزز التفكير الإبداعي بنسبة لا تقل عن 60% مقارنة بالجلوس في المكتب. لهذا نشوف أحيانا بعض المؤسسات وبعض الجهات الحكومية وكذلك النصائح اللي يوجهونها المختصين في مجال الصحة لأجل ممارسة الرياضة أو المشي في الطبيعة، أو حتى أحيانا بعض جلسات العصف الذهني لمجلس الوزراء كان خلوتها في البيئة الطبيعية والبيئة الصحراوية. وهذا أيضا بالتأكيد مأخوذ من الدراسات والأبحاث اللي تأكد بأنها بيئات داعمة للإبداع. أمثلة واقعية لأشخاص مبدعين حقيقة في العالم، ونبدأ من بيعتنا الشيف الإماراتي علي سالم. بدأ بمزج النكهات التقليدية الإماراتية مع الأكلات العالمية وابتكر أطباق جديدة جذبت السياح والأجانب. مثال على كذلك شخص عالمي، إيلون ماسك، رجل الأعمال المعروف ومؤسس تسلا وسبايس إكس، نجح في تحويل أفكار تبدو خيالية في البداية لكن حولها إلى واقع ملموس بفضل شغفه والتجربة والتعلم. أيضا شاب إماراتي لاحظ مشكلة في توصيل الطلبات للمناطق البعيدة، قام ابتكر تطبيق ذكي يربط بين التجار المحليين وسكان المناطق النائية. البيئة لها تأثير على الإبداع؟ أولا البيئة الداعمة للإبداع بالتأكيد، إذا كانوا في أشخاص في حياتنا يشجعوننا ويشجعونك ويسمحون لك بالتعبير عن أفكارك بدون حكم مسبق عليك، لا شك هذا راح يعزز الإبداع. وجود مساحات مثل المكتبات، الأماكن الهادية، بالتأكيد يلهم العقول. ولكن أيضا في نفس الوقت هناك أشياء تقتل الإبداع. مثل شنو؟ الخوف من الفشل أو النقد، الانشغال المفرط والتوتر، هذه أشياء تقتل الإبداع. في دراسة لتأكيد هذه الأشياء اللي تقتل الإبداع في جامعة كاليفورنيا، شافوا أن الأشخاص اللي يشتغلون في بيئة مليئة بالتوتر يقل عندهم الإبداع بنسبة تصل إلى 45%. عسبة كذي نقول إذا أنت كنت تشعر بعدم الإلهام غير مكانك يا أخي، غير عملك إذا كان مجال اللي أنت فيه يقتل الإبداع، أو غير مكان الشغل. مو بالضرورة تلتزم، لهذا احنا شايفين المرونة اللي احنا نتمتع فيها في حكومة دولة الإمارات اليوم، في المرونة في العمل، العمل عن بعد وغيره. ممكن بدل ما تقعد اليوم في العمل تاخذ الجهاز مالك، وبدل ما انت قاعد في البيت روح تقعد لك في كوفي مثلا، او في مزرعتك، او في مكان اخضر، بحيث انك تلقى البيئة اللي يعززك ويلهم عندك الإبداع. اذا كنت تحس بعدم الإلهام غير مكانك مثل ما نحن قلنا، وحاول تنشط وتحفز عندك الأفكار، وهذا الأمر راح يساعدك بالتأكيد على الإبداع. نعطيكم بعض النصائح العملية عسبة تعززون الإبداع لديكم. علم عمرك ممارسة العصف الذهني، خصص وقت للتفكير في أفكار جديدة بدون أي قيود أو أحكام. علم عمرك أن التحدي المستمر مفيد، وضع لنفسك ونفسك في مواقف تتطلب حلول جديدة، مثل أنك تتعلم مهارة صعبة أو حل مشكلة معقدة. علم عمرك تتعاون مع الناس اللي حواليك، لأن العمل مع أشخاص مختلفين في الأفكار والخلفيات يفتح عندك مجالات جديدة للتفكير. الكتابة اليومية، سجل أفكارك. علم عمرك تسجل أفكارك يوميا حتى لو كانت بسيطة، لأن الأفكار الصغيرة ممكن تتحول لمشاريع كبيرة. استخدم التكنولوجيا، استفيد من التطبيقات والأدوات اللي تساعدك على تنظيم أفكارك وتحفز إبداعاتك. طيب شو فوائد الإبداع على اللياقة الفكرية؟ أول شيء تحسن عندنا المرونة العقلية. الإبداع يخلي العقل أكثر قدرة على التكيف مع التحديات، ويعزز الثقة بالنفس. لما تبتكر أشياء جديدة تشعر بالإنجاز والثقة، وكذلك الصحة النفسية عندك تتحسن، لأن كل ما تحسنت الصحة النفسية هذا الأمر ساعدك على زيادة إفراز الهرمونات المرتبطة بالسعادة، وكل ما كنت سعيد كل ما ساعدك هذا الأمر على الإبداع. بحث أجرته منظمة الصحة العالمية WHO شافوا أن الأنشطة الإبداعية مثل الرسم أو الكتابة تخفف من القلق بنسبة 70%، وتزيد من الشعور بالرضا بنسبة 80%. الإبداع مش موهبة محصورة بفئة معينة، ومهارة نقدر كلنا نطورها ونستفيد منها. علموا أرواحكم أن الإبداع يبدأ من الإيمان بقدرتكم. لا تخافون من تجربة أشياء جديدة. خصصوا وقت يوميا للتفكير وللتعلم، وصادقوني لو اتبعتوا كل هذه الأشياء ثقوا تماما راح تحسون بأنكم نشيطين وعندكم القدرة والدافع المستمر لأجل تطوير، وإنكم تطلعون أفكار إبداعية كثيرة جدا في حياتكم، وهذا الأمر راح ينعكس بالتأكيد على كل الجوانب اللي أنتوا تعيشونه. أتمنى تكونوا استفدتوا من حلقتنا اليوم، في أمان الله.
علم عمرك.
مستمعينا، هذه كانت فقرة تعلم عمرك وعنواننا اليوم عن الإبداع. يعني صدق مثل ما قال الدكتور جاسم المرزوقي، الروتين يجتل الإبداع. حاولوا مستمعينا تغيرون شوية، إن شاء الله استفدتوا يعني من هالموضوع مثل ما أنا استفدت. كل يوم نحن بتكون عندنا أو بيكون عندنا موضوع جديد في فقرة تعلم عمرك، كل المواضيع ترمس عن اللياقة الفكرية. مستمعينا، نحن نكون تقريبا وصلنا لدقائقنا الأخيرة. نخبركم عن السؤال، سؤال مسابقتنا، وعن الجواب، ونسحب على الفائز ويانا في الحلقة اليوم. سؤالنا كان في فبراير من هذه السنة أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي الله يحفظه مبادرة هدفها أنها تحيي ذاكرة دبي التاريخية، ترصد تجمع تحفظ القصص والتجارب الحياتية اللي تجسد ملامح تطور دبي وحياتها لها عبر الأجيال. ومثل ما قال سموه أن الهدف من المبادرة إشراك هلا دبي في توثيق إرثها عبر قصص تشكل جزء من تاريخ الإمارة، أبطالها أفراد المجتمع. شو اسم هذه المبادرة؟ جوابنا مستمعينا هي إرث دبي. إرث دبي هذه المبادرة، وأنصحكم تعرفون عليها اللي ما يعرف عنها، اللي حاب يشارك فيها، لأنكم كلكم جزء من هذه المبادرة. مثل ما قال سموه كلكم تقدرون تشاركون في أنكم توثقون قصص إمارة دبي اللي شكلت تاريخ إمارة دبي، تكونون أنتوا أبطال هذه القصص. أتمنى مستمعينا للأجيال الجاية، وصدق هي تجسد يعني ملامح دبي وحياة أهلها في عبر الأجيال المختلفة. نسحب على الفايز ويانا في الحلقة اليوم، ما شاء الله عليكم اليوم كل الأجوبة اللي وصلت لنا أجوبة صحيحة، ما أظن أن قرينا يعني أي جواب غلط. جزاكم الله خير لكل من شارك ويانا. ونقول بعد مستمعينا للي ما يحالف الحظ ويانا، بإن شاء الله تكون عندنا الفرص في حلقاتنا اللي باجية من هذا الشهر. نسحب على الفائزة الحين مستمعينا. لا تنسون بعد برامجنا الثانية كلهم عندهم مسابقات، كان بتتابعون برنامج قال جوازات دبي. برامجنا الثانية بعد حتى في الليل فيها مسابقات للي حاب أنه يربح ويانا في هذه المسابقات اليومية. نخبركم بعد مستمعينا في هذه الأوقات عن التسجيل لرحلة الهجن الجاية بنسختها 12 لسنة 2025. بدأ التسجيل، سجل مستمعنا على hhc.gov.ae، خذ لك مكان فيها، ورابع الرحالة تكون واحد من اللي شارك في حفظ تراثك الوطني. عقب ما جاوبنا على السؤال مستمعينا بنسحب على الفايز ويانا. الفايز ويانا في حلقة اليوم أخونا محمد صالح الظاهري، مبروك يا محمد، 1000 درهم من إذاعتك الأولى، تستاهلك الخير، ونشكرك على مشاركتك ويانا. نشكركم كلكم مستمعين اللي تابعنا في حلقة اليوم واللي شارك ويانا، وإن شاء الله فالكم الناموس في حلقاتنا الباجية، ردي لكم باتشر في نفس الموعد. كنت وياكم خدكم أمل الملة في مان الله.
صابح رمضان.